بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع أن مسألة الوكلاء في زمن الغيبة الصغرى أخذت مأخذا يعني يشوبه كثير من التحقيق والبحث والشبهات، أيضا هناك شبهات في مسألة الوكالة والوكلاء أيضا. وفي الواقع أن مسألة الوكلاء هي مسألة يعني فيها ما فيها من البحث الذي لا يمكن تجاوزه، لأنها هذه المسألة حقيقة يمكن أن تنطبق على الحياة العامة وعلى وقتنا الحاضر. لنقرأ ما معنى الوكالة وما معنى الوكالة المنحرفة أو ادعاء الوكالة أو ادعاء السفارة، ما هي دواعي هذه الوكالة إلى آخرها. في الواقع أن الوكلاء المذمومين أولئك الذين كانوا في عهد الغيبة الصغرى هم وكلاء ممدوحين في وقته، يعني في وقت السفير الأول والثاني وهكذا حتى الرابع. لكن في أيام يعني هناك أيام فيها ما فيها من نكثات يمر بهذا السفير ومن شبهات يمر بهذا السفير، تجعل مثل هذا السفير أو هذا الوكيل عفوا مثل هذا الوكيل ينحرف انحرافا عقائديا أو انحرافا أخلاقيا أو انحرافا سلوكيا، وهو وكيل مجرد وكيل، يعني لا يشكل علينا أنه كيف يكون سفيرا وينحرف بهذا الانحراف وقد اختاره الإمام عجل الله فرجه الشريف. نحن نقول أن هذه وكالة، والوكالة ممكن أن تكون باختيار الإمام عليه السلام مرة ومرة باختيار السفير، والوكيل أن يكلف مرة واحدة، يعني للتنبيه أن الوكيل مرة يكلف مرة واحدة أو يكلف لمدة معينة ثم تنتهي وكالته، أو يقوم بعمل معين ثم إذا انتهى هذا العمل انتهت الوكالة، فإذا الوكالة وكالة مؤقتة. لكن ما يثير يعني التوقف والبحث والتساؤل، هل أن هذه الوكالة هي وكالة حقيقة يعني فيها من السفارة أو من دعاوى السفارة أو من توجهات السفير بحيث أنه لا يمكن أن ينتقد الوكيل؟ بالتأكيد أن الوكيل هذا الذي يتعرض إلى مثل هذه الانحرافات العقائدية والفكرية والسلوكية والتعامل مع الإمام عجل الله فرجه الشريف، مع السفارة أيضا، مع القواعد العامة، لها أسبابها. لكن لا بد أن نشير إلى قضية معينة ومهمة، أن هؤلاء الوكلاء المذمومين أو السفارات المذمومة أو دعوة السفارات المذمومة هي لم تكن في عهد السفير الأول، يعني لم تكن في عهد محمد بن سعيد بن عثمان بن سعيد العمري، إنما كان في عهد الثاني، السفير الثاني والسفير الثالث والسفير الرابع وما بعد السفير الرابع أيضا، يعني امتدت هذه الدعاوى. والسبب في ذلك أن السفير الأول عهده كان عهدا فيه من الوضع السياسي المتوتر، بحيث لا يمكن لأحد أن يدعي السفارة أو يدعي الوكالة أو يدعي العلاقة بالسفير أو بالإمام. يعني هو معرض، السفير الأول هو معرض إلى المطاردة وإلى المراقبة والتساؤل، ما الذي يفعله السفير، مع من يلتقي، ما هي تحركات السفير. ولذلك لا يمكن لأحد أن يجرأ في أيام السفير الأول أن يدعي مثل هذه الوكالة. هذا شيء. والشيء الآخر أن قداسة الوكيل السفير الأول ومهمة السفير الأول ومقام السفير الأول لدى الناس ولدى حتى الدولة، لا يمكن أن يتجرأ أحد أن يدعي في مكانه أو في دعوة السفير الأول أنه هو السفير عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. يعني هناك حالة قداسة كانت مهيمنة على الجو العام، لذلك لا يستطيع لأحد من هؤلاء المدعين من هؤلاء المذمومين أن يدعوا في ذلك الوقت. لما توفي السفير الأول رضوان الله عليه انتقدت السفارة إلى ولده أبو جعفر. حقيقة هذه السفارة كانت السفارة مشحونة بالمفارقات ومشحونة بالدعاوى، وبدأت مثل هذه الدعاوى من قبل الوكلاء تتصاعد يوما بعد يوم، وتائر هذه الدعاوى تتصاعد يوما بعد يوم. لذلك نجد أن السفير الثاني حقيقة ابتلي بمثل هذه الدعاوى، وأن القواعد العامة بعضها كان يصدق ولكنه هذا التصديق هو متردد فيه، والأكثر كان لا يصدق، لأنه دعوة يعني السفارة بما هي سفارة عن الإمام لها حدودها، لها مقامها، لها شأنها، لا يمكن لأحد أن يدعي هكذا. لكن لكون أن هذا الوكيل علاقته بالسفير أو علاقته أحيانا بالإمام، ولم يعني تشر يعني القراءات التاريخية أو الأخبار تشير إلى أن الوكيل قد اتصل بالإمام، نعم سنأتي إلى أن أحدهم من المنحرفين اتصل بالإمام عليه السلام لضرورة، يعني في أيام انحرافه وهو أبو هلال اتصل بالإمام عليه السلام أراد أن يحذره وحذره ولم يفد معه التحذير.
نعم.
لذلك نجد أن هؤلاء المذمومين، هؤلاء المنحرفين انحرفوا لعدة أسباب.
نعم.
السبب الأول في الواقع هو الحالة النفسية التي يعيشها السفير.
نعم.
السفير المدعي، السفير المذموم أو الوكيل المذموم، حالة النفسية التي يعيشها، حالة الإحباط، حالة العجز، حالة الدونية التي يشعر بها هذا، الحالة التي يشعر بأنه أفضل من غيره، لذلك تدفعه مثل هذه الهواجس النفسية، مثل هذه الدواعي النفسية إلى أن يدعي هذه الأمور. لذلك نجد أن في الواقع أن مثل هذه الدعاوى أحبطت بعضها وامتدت بعضها إلى وقت ليس يعني بقليل، قد أثرت على بعض يعني البسطاء، بعض الجهلة، بعض العامة، بعض رجال الدولة الذين أرادوا أن يدفعوا بهذا الاتجاه. يعني الدولة كانت تريد أن تدفع بهذا الاتجاه، كانت تدعم مثل هذه الدعاوى، وكانت تدعم بمن يقول بأنه هو سفير يدعي السفارة، وهم يعلمون أنهم هو ليس بسفير وليس لذلك. لذلك نجد أن الوضع العباسي أو السياسة العباسية كانت تدفع بإيجاد مثل هذه الرموز المنحرفة. لذلك نجد أن الوضع السياسي أيضا ساعد على مثل هذه التشكيلات من السفارات المنحرفة ومن العقائد المنحرفة.
نعم.
هذا شيء مهم يعني لا بد أن نتعرض إليه.
نعم. يعني سمح سيد لو أردنا أن نقف، أنتم ذكرتم يعني من خلال طيات حديثكم عن الأسباب التي أدت إلى انحراف هؤلاء، لو أردنا أن نتوقف عند المواقف التي اتخذت اتجاه هؤلاء، مثلا ما هو موقف الإمام عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المنحرفين؟
في الواقع أن مسألة الانحراف هي مسألة مهمة وخطيرة، ولذلك نجد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف دعا السفراء أن يقفوا أيضا هذا الموقف يعني المهم، والموقف غير المتخاذل وغير المتسامح فيه.
نعم.
يعني حينما يريد الإمام عليه السلام أن يؤسس لقضية معينة، يؤسس لابد لها لهذه القضية أن تكون هناك لها قواعد ولها سبل ولها يعني توجهات معينة. لذلك نجد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف حينما ينحرف هذا الإنسان عن هذه القواعد، نجد أن الإمام يقف موقفا حديا من هذه الدعاوى، ولذلك نجد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف لم يتسامح مع هؤلاء المنحرفين. يعني لعله انحراف بسيط، يعني انحراف عقائدي بسيط، لكن هذا الانحراف العقائدي بذاته سيؤثر على القواعد العامة، سيحرف يعني سيرة مسيرة الدعوة المهدوية، سيحرف توجهات العامة أو توجهات الأمة للتطلع لقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام وقف موقفا يعني حديا وقطعيا مع هؤلاء بإصدار بيانات مستمرة، توقيعات في لعن مثل هؤلاء. يعني اللعن هو لم يعني اللعن حينما يلعن الإمام عجل الله فرجه الشريف مثل هؤلاء المدعين، هي حقيقة في الواقع أنها هي قضية ليست موجهة إلى شخص هذا السفير فعلا أو بحد ذاته،
نعم.
إنما لقضية الانحراف التي ارتكبها هذا السفير، ولا مثل هذا السفير هو لا يستحق اللعن ولا يستحق من الإمام أن يذكر،
ولكن
أراد أن يشير الإمام عليه السلام يؤشر إلى هذه الحالة الخطيرة،
نعم.
التي قد تمر الأمة في المستقبل، ولذلك وقع يعني وضع الإمام عليه السلام قواعد لكيف نتعامل مع هؤلاء وكيف نقف مع هؤلاء بصدي مثل
يعني السيد. يعني لو أردنا أن نقف عند بعض المسميات التي يعني ادعت هذه السفارة، من هم؟ كيف كان توجههم وما هي مكانتهم من السفراء ومن الإمام أيضا؟
طبعا في الواقع أن مثل هؤلاء الوكلاء يعني هي حقيقة مسألة أخلاقية، يعني حينما نذكر سيرة مثل هذه هؤلاء وكيف تورطوا هؤلاء بهذه الدعوة، لابد أن نبحث ما هي الدواعي لهذه التوجهات. يعني قلنا أن الحالة النفسية والإحباط النفسي والعجز والضعف الذي يشعر به هذا السفير وهذا المدعي، يعني هذا المدعي يجعل من قربه إلى السفير أو قربه إلى الإمام عليه السلام أو حالة الحركة التي كان يقوم بها كوكالة معينة أو مهمة خاصة يكلف من قبل السفير أن يجمع مالا أو يعطي مال لبعض الأشخاص، هذا العنوان يستغله هؤلاء من أجل أن يجعلوا عناوين أخرى أعرض وأكبر وأوسع مما كلفوا به. أيضا حالة الجهل الذي كان يعيشها بعض يعني بعض أفراد المجتمع، هذا الجهل حقيقة دعا السفير المدعي والوكيل المذموم بأن يعتقد بنفسه أنه هو فعلا يستحق السفارة. يعني حينما مثل هؤلاء الجهل من الناس من الذين يعتقدون بأن هذا الوكيل المذموم هو سفير أو هو وكيل عن الإمام عجل الله فرجه الشريف، نجدهم أنهم يدفعون بهذا الاتجاه، إما أنه يعني حالة التغرير التي يعني يدفعون بها باتجاه هذا السفير حتى يصدق نفسه، يعني يكذب حتى يصدق نفسه. وهؤلاء الجهلة أيضا هم لا يعلمون أنهم هم قد انحرفوا عن مسيرة الإمام عليه السلام، كما سنذكر إن شاء الله تعالى في البسطاميين بني البسطام حينما كانوا يصدقون الشلمغاني، هذا الانحراف بسبب الجهل واستغلال الشلمغاني لهذا هؤلاء بساطة هؤلاء وسذاجة هؤلاء. الأمر الآخر حقيقة أن الحسد الذي كان عند هؤلاء الوكلاء حسدهم للسفير المعين، السفير الثاني أو الثالث أو الرابع وهكذا، هو يعتقد أنه هو أفضل من السفير المعين من الإمام عليه السلام، ولذلك يسأل كيف يكون هذا السفير هو المقدم وهو الوجيه عند الإمام وأنا أبعد. يعني يتصور أن ملاكات السفارة وأن ملاكات الاختيار من قبل الإمام عليه السلام هي الحالة الذوقية أو الحالة الاشتهاء حينما يشتهيها هذا أو يعتقد بنفسه أنه يعلم بعض الأشياء أو أنه يعتقد بنفسه أنه صار عالما، يتوقع أن
أنه قرب من الإمام،
أنه قرب من الإمام واستحق،
نعم
يعني هذا استحقاق،
نعم.
يتصور أن هذا استحقاق علمي أو استحقاق اجتماعي أو استحقاق علاقاتي إلى آخره، لذلك نجد أن هذا الوكيل يغر حقيقة بمثل هذه الأمور، ولذلك يدعي ما يدعيه. إضافة إلى عدم التسليم، وهذا شيء مهم، وحينما أذكر مثل هذه القضايا هذه لابد أن تكون في الواقع قواعد نؤسس عليها حركتنا وتعاملنا مع من يدعي السفارة ومع من يدعي المهدوية. حالة عدم التسليم التي يعيشها بعض الناس للأسف الشديد في أيام السفارة في أيام الغيبة الصغرى وحتى يومنا هذا، حالة عدم التسليم التي يعيشها هؤلاء تدعو بأنهم يبحثون عن بديل عن السفير المعين،
نعم.
أو بديل عن قرارات الإمام أو عن بيانات الإمام أو عن قواعد الإمام التي أسسها في جعل السفير سفيرا. لذلك نجد أن هذا عدم يعني عدم التسليم حقيقة يأخذ بالناس للأسف الشديد إلى الهاوية وإلى الانحراف. لذلك نجد أن الذين ادعوا بالسفارة هم أناس يتمتعون بهذه المشاكل، يعني ولا أقول يتمتعون،
نعم.
هم يمتازون بهذه القضايا، يعني للأسف الشديد أن منهم من يعني منهم من كان على
صلة
ثقة عالية ثقة عالية عند الناس يعني وتدين وتقوى وإلى آخره. من هؤلاء يعني أنا يعني حقيقة يفزعني هذا الاسم، يفزعني كثيرا أن يكون مثلا عبرتائي. هذا الرجل أبو هلال أو ابن هلال محمد ابن هلال العبرتائي، هذا الرجل هذا حقيقة إنسان من التقوى ما لم يوصف. يعني حينما يذهب إلى الحج من بغداد إلى 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 مكة 54 مرة، وتقول الرواية أنه حج إلى يعني سار من بغداد إلى إلى مكة ماشيا 20 مرة كان يحج، وكان على حالة من الورع وحالة من التقوى وحالة من الزهود وحالة من العلم وحالة إلى آخره. وإذا يعلن من قبل الإمام الحجة بأن هذا منحرف عليكم أن تلعنوه، يعني بيانات شديدة اللهجة من قبل الإمام عليه السلام في حق هذا بالخصوص. لماذا؟ لأن هذا حينما كان يتمتع بهذه السمعة وبهذا المقام من الزهود ومن التقوى، وأنه كان يذهب إلى الحج وكان الناس لا يصدقون، يعني توقع أن كيف أن الإمام عليه السلام كان يصدر البيانات وكان الناس لا يصدقون هذه البيانات، وكان القاسم ابن العلاء أحد الوكلاء الممدوحين رضوان الله عليه كان ينقل هذا اللعن عن العبر يعني بسبب العبرتائي ولعن العبرتائي وتبرر من العبرتائي. الناس يقولون ارجع إلى السفير وتأكد هل هو العبرتائي المقصود، هل هو فعلا هذا. هذا لا يمكن. يؤكد الإمام مرة أخرى، وسأقرأ لكم البيانات العجيبة المذهلة حقيقة مذهلة. ولذلك أنا حينما أتوقف قليلا وأنت معي إن شاء الله تصبر والأخوة المشاهدين يصبرون حتى نخرج بحصيلة أننا كيف نتعامل مع هذه السفارات الكاذبة وهذه الدعاوى المنحرفة. مثلا نجد أن ما اعتقده من هؤلاء، أول من ادعى هو الشريعي، وفي بعض الروايات السريعي، وهذا يعني للأسف الشديد كان يدعي السفارة، هو أول من ادعى مقام ليس له. يعني يوصف بأنه أول من يدعي مقام ليس له وهو أبو محمد الشريعي أو السريعي، واسمه الحسن. الإمام العسكري عليه السلام اكتشف في ذلك الوقت انحرافه وحذر منه، لكن بعض الناس لم يصدقون.
هذا كان من أصحاب الإمام الهادي،
كان من أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري، وأيضا حاول أن يكون من أصحاب الإمام الحجة يزج نفسه، لكن نجد أن الناس كانوا لا يصدقون، كانوا يعتقدون أن هذا قد لعله تاب أو لم يصدر التوقيع باسمه أو أنهم كانوا معجبين به، ولذلك لم يصدقوا بسهولة. طبعا يعني التوقيعات التي خرجت بلعنه لم يذكرها التاريخ، لكنه بعد ذلك يعني تقول الرواية أنه كان يعتقد بالكفر والإلحاد، كان ملحدا بعد ذلك. يعني في أواخر حياته أعوذ بالله أصيب بهذا هذه المشكلة العقائدية عرفته عن الدين وعن الإسلام.
المصادر تذكر أنه كان من الحلاجية يعني أو ما شاكل ذلك، ما المقصود يعني هذه المسميات الحلاجية وما إلى ذلك والبابية وغيرها؟ يعني لو أردنا أن نتوقف عند هذه المسميات.
في الحقيقة سنأتي إلى الحسين بن الحلاج. الحسين بن منصور الحلاج هذا حقيقة مشكلة، يعني يشكل مشكلة، أقول يشكل مشكلة بحثية. يعني أكثر الباحثين هم لا يعرفون كيف يتصرفوا ويتعاملوا مع هذا الحسين بن منصور الحلاج. بل بعضهم ولحد الآن يشكك بأنه هو قد انحرف. الحسين بن منصور الحلاج، وطالما أنتم يعني طلبتم أن نذكر مثل هؤلاء الحلاجية،
هذا ما ذكرت المصادر أنه ادعى أو أنه سار في ضمن هذا المسار له الحلاجية.
الحلاجية عصيتم. هو نسبة إلى الحلاج. الحسين بن منصور الحلاج، والحلاج هو بمعنى النداف الذي يحلج القطن، وكان هو يشتغل بهذه الصنعة أو أن أبوه كان يشتغل بهذه الصنعة. ويقال أو أنه كان
يعني سيد بودي أن ننوه إلى الأخوة المشاهدين أننا سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة، كما وعدناكم أننا سوف نصهر إيميل البرنامج للذي يريد أن يتواصل ولديه أسئلة كثيرة ومداخلات ومصادر. نعم سماحة السيد.
نعم، في الحقيقة هذا كان صوفيا يعني أولا يدعي الزهد، يدعي حالة يعني الانقطاع إلى الله تعالى، لكن بالطريقة الصوفية، يسير بطريقة أو باتجاه صوفي، ينعزل عن الدنيا، يحاول أنه يقنع الآخرين بأنه هو بعيد عن الدنيا، بعيد عن زخارف الدنيا، بعيد عن الجاه إلى آخره.
نعم.
وهو لم يكن شيعيا على ما يعني على ما تذكر بعض المصادر، أنه يعني ما يعتقد بعض المحققين، لا أقول كلهم، بعضهم يقول هو لم يكن شيعيا أصلا، إنما لما جاء إلى بغداد ووصل إلى بغداد هناك ادعى على أنه هو يلتزم بمذهب أهل البيت عليهم السلام، وهو يعتقد ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، ولذلك اتبعه بعض البسطاء، بعض السذج، لأنه هو يتصرف بتصرفات معينة، يتصرف بقضايا معينة، ولعله قد استعمل السحر يعني إلى آخره، وكان شاعرا معروفا يعني شاعرا جيدا، وكثير من الناس من أحب شعره وأحب بلاغته وأحب يعني زهده وأحب تقواه يعني.
بالنسبة للحلاجي لو نعم. أردنا أن نكمل هذه الفكرة سريعا.
نعم، فالحسين بن منصور الحلاج حقيقة ادعى هذه الدعوة،
نعم،
وأنه هو قريب إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وأنه مكلف بمهام، وأنه الباب له، وأنه أو أنه السفير أيضا، ولذلك ادعى دعوى الكفر والإلحاد، يعني في بعض المقالات لكثير من الباحثين أنه ادعى دعوى كفر والإلحاد، والإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف أصدر توقيعا في شأنه يلعنه ويتبرأ منه، ولذلك الله سبحانه وتعالى قصم عمره على يد الخلافة العباسية، يعني الخلافة العباسية بقدر ما هي كانت تدفع بهذا الاتجاه، باتجاه التشويش على الأطروحة المهدوية، لكنها أخذت تعاقب من يدعي السفارة، لأن هذا بعضهم لم يعني يتفق مع توجهاتها وتطلعاتها، أو أنه يدعي الكفر بعد ذلك. نعم. والإلحاد.
نعم، كما تقول المصادر أنه كان يقول بالحلول الحلول لله سبحانه وتعالى هو هذا، ولذلك
اشتغل عنه. نعم. هذا أنه يقول كان هو في جبتي، يعني يشير. نعم. أعوذ بالله، يشير إلى الله تعالى
أنه هو في تعالى في جبتي.
على كل حال. نعم. مقالات يعني. نعم. سخيفة حقيقة، ومقالات. نعم. كفر والحاد لا تنسجم مع توجهات الرسالة المهدوية.
نعم، إذن سمح السيد والأخ أبو فلاح من ميسان.
نعم.
عند الظهور يفرض الجزية، تفرض الجزية على المخالفين كما في بعض الروايات، فهل يترك هؤلاء المخالفين بفرض هذه الجزية من قبل الإمام عليه الصلاة والسلام؟
بالتأكيد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف يخيرهم بين أن يسلموا وبين أن يدفعوا الجزية وهم صاغرون، يعني فإذا أسلموا يعني لهم للمسلمين كذلك، أما إذا كانوا يعني أصروا على بقاء على دينهم وعلى معتقدهم، الإمام عجل الله فرجه الشريف يأخذ منهم الجزية ويبقيهم على حالهم وعلى رسلهم، ويعني لا يتعرضون إلى الأذى في عصره عجل الله فرجه الشريف، لأنه يريد أن يشيع حالة العدل وحالة المساواة وحالة الأمن والأمان في الأرض، ولا يجبر أحدا أو يقهره على اعتقاد من الاعتقادات. وبالتأكيد أن هؤلاء حينما يروا يعني نور الإمام وعدادة الإمام وحركة الإمام وحكومة الإمام، بالتأكيد سيدعنون إن شاء الله تعالى له بتوفيق،
ولكن الإمام لا يجبر أحدا على كل حال، وهذه تطرح شبهة كبيرة أن الإمام عندما يخرج يصفي كل الذين يخالفونه من المذاهب.
نعم، هذا تسويق. نعم. تسويق إعلامي، يحاولون بعضهم أن يفزعوا الناس من ظهور الإمام ومن وضع الإمام، ولا يعلمون أنه هو يعني الحالة البديلة في إنقاذ هذه الأمة وفي إنقاذ هذا العالم.
نعم.
الإمام عجل الله فرجه الشريف لا يجبر أحدا.
نعم.
ولا ينتقم من أحد، يعني. نعم. هو المنتقم من أعداء الله. نعم. تعالى. نعم.
نعم.
ممن يقف بوجهه للدفاع عن نفسه. نعم.
وخير من يطبق ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة. نعم. ولذلك نجد أن كثير من الروايات، وسنأتي إن شاء الله في علامات الظهور، أن الإمام عجل الله فرجه الشريف سيستمعن للحوار، يعني نعم. هناك مناطق يقف عندها ويحاور الآخرين. نعم. فيقتنع البعض. نعم. ولا يقتنع الآخر.
نعم، شكرا جزيلا. نعم. بالنسبة لي الأخ محمد من بابل.
نعم.
كم سنة هي غيبة عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام؟
لا يعني من مقصود عيسى عليه السلام؟ يظهر عند ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف.
نعم.
أما كم هذا علمه عند الله تعالى، لأنه
نعم. الله سبحانه وتعالى. نعم. رفعه وسيبقى إلى
غيبته، أما انتهائها العلم عند الله تعالى.
نعم.
وهذا أمر متروك إلى الأيام إن شاء الله.
نعم. يعني هناك سؤال آخر بالنسبة لي إلى أخ محمد بن بابل، يعني يقول كأني بقوم يطلبون الحق ولا يعطونه، من هم وما الحق الذي يطلبونه؟
طبعا هم ممن يمهد للإمام عجل الله فرجه الشريف في آخر الزمان، يعني في عند ظهوره، وهؤلاء عند ظهوره يعني يتوجهون لنصرة الإمام عجل الله فرجه الشريف، يزحفون بجموعهم بتوجهاتهم بعقائدهم بفكرهم الذي يدفعهم إلى أن يطلبون الحق، وطلب الحق بمعنى إظهار الحق من قبل هؤلاء للإمام عجل الله فرجه الشريف. بعض الروايات أو بعض المصادر أو بعض المحققين حقيقة يشيرون إلى أنه هم أصحاب الإمام عجل الله فرجه الشريف، حينما يظهرون بعد يعني بعد أن يلاحقوا، بعد أن يعانون من القتل ومن يعني من التنكيل، نجد أن هناك دافعا قويا يدفعهم للخروج وللمطالبة بالحق، ويعطونه أو لا يعطونه على اختلاف الروايات. وأسأل الله تعالى أن يجعل إن شاء الله هذا الحديث إن شاء الله عاما، وسنتحدث عنه في علامات الظهور بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. ووصلنا إلى سؤال الأخ علي من البحرين، أنتم تسمونه فلذلك لا يسميه.
نعم.
إلا كافر.
نعم.
ولا يسميه إلا ملعون وما إلى ذلك.
نعم. نعم. الحق مع الأخ علي في هذه الروايات. الروايات.
نعم.
كثيرة تشير يعني إلى أن الإمام عجل الله فرجه الشريف نهى عن التسمية.
نعم.
وحتى روايات عن الإمام العسكري عليه السلام تنهى عن التسمية، تسمية الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. لكن نقول للأخ علي وللأخوة المشاهدين أن هذه الروايات أكثر يعني علماءنا رضوان الله عليهم، بل هو المشهور عندهم أنه هو في زمن الغيبة الصغرى، في زمن الغيبة الصغرى، في زمن المطالبة والملاحقة والمطاردة من قبل السلطات للإمام عجل الله فرجه الشريف، كان هناك نهي عن التسمية. أما اليوم فقد ارتفع هذا المحذور، يعني أقول ارتفع هذا المحذور لا يعني أنه ارتفع هذا المحذور فلماذا لا يخرج الإمام عليه السلام. أقول أن عدم التسمية الآن هي ليست يعني داعيا لمطاردة الإمام عجل الله فرجه الشريف أو معرفة تسميته،
ليس داعيا لا تشكل خطرا مباشرة
إلا الصلاة. وجدت في بحث يعني يختص به السيد الداماد يقول تبقى هذه على أطلاقها، يعني هذه الرواية تبقى على أطلاقها، تبقى مستمرة حتى ظهوره، وهو ينهى عن التسمية، وهذا رأي رضوان الله عليه ولعل بعضهم اختص، لكن العام والمشهور عند الفقهاء أنهم يقولون هذا في وقت الغيبة الصغرى وانتهى المحذور وارتفع الخطر إن شاء الله.
إن شاء الله. بالنسبة إلى الأخ حسين من بغداد، هناك حديث لا تسلم أرض فيها كذا إلى آخره إلا أرض عمتي
زينب
عليه الصلاة والسلام.
نعم. 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 هذا لم يعني لم أجد مثل هذا الحديث، ولم يعني يحضرني مثل هذا الحديث، وبالعكس أن الشام ستتعرض إلى يعني إلى مشاكل. نعم، مرقد السيدة زينب عليه السلام سيبقى هو شاخصا، هو الذي يبعث النور ويبعث الأمل في قلوب الناس، ويبقى بعيدا عن مثل هذه الاضطرابات بإذن الله تعالى. ولعل الروايات أو لعل الخبر أو لعل ما سمعه الأخ العزيز هو المقصود منه مرقد السيدة زينب عليه السلام، أما الأرض بأكملها فلا.
ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة بالنسبة لي مرقد السيدة زينب وإلى أهلي الشام الخلص، وإلى الذين يتطلعون يعني وهم قلقون على أهليهم في يعني في الشام وما إلى ذلك سماحة السيد. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم إن شاء الله هذه النعمة بالنسبة لهم. هل هناك مدعي للمهدوية في عصر الغيبة الصغرى؟
بالنسبة إلى الدعوة السفارة، وقلنا أن حديثنا وحلقتنا هذه معقولة، والحلقات القادمة أيضا معقولة هي لدعوة السفارة الكاذبة. يعني في أي هذا الكلام في الغيبة الصغرى، في أيام الغيبة الصغرى تصاعدت هذه القضية أنها في الغيبة الصغرى واستمرت حتى ما بعد الغيبة الصغرى. وسنشير إلى من ادعى في الغيبة الصغرى في الغيبة الكبرى المهدوية وليسوا هم من الشيعة، يعني من أهل السنة ادعوا المهدوية وادعوها وأسسوا على أساسها دولة وأسسوا على أساسها حكومات.
نعم. وهل المختار الثقفي ممن ادعى؟
حاشا المختار الثقفي أن يدعي هذه الدعوة. المختار الثقفي هو من كان يعني داعيا للرضا من آل محمد عليهم السلام، مدافعا عن حياض أهل البيت عليهم السلام، آخذا بفأرهم، منتقما من أعدائهم. فهو لم يدعي. نعم أنا يعني أصيغ سؤال الأخ العزيز أنه هذا يعني المختار كان يتهم بالكيسانية، وأن الكيسانية كانت هي دعوة المهدوية لمحمد بن الحنفية، وهذا حديث هو يعني تناولته هو فيما
نعم
في
كثير هي من الشبهات التي أثيرت،
وحتى نفيت الكيسانية.
نعم
نفيت الكيسانية عن المختار، وحتى الكيسانية هي غير موجودة لعلها، وسأشير إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة إلى معنى الكيسانية وإلى علاقة المختار بذلك.
نعم. بالنسبة لي الأخة أم آلاء من واسط، ما هي سبل التواصل مع الإمام المنتظر عليه الصلاة تعالى؟
حقيقة أن سبل التواصل مع الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف غير محدودة، يعني متشعبة، لكن أهم ما أوصي الأخت والأخوة المشاهدين وأوصي نفسي أن ما يرضي الإمام وما يوصلنا إلى الإمام عليه السلام هو التقوى.
نعم.
التقوى فقط، التقوى. وأقول التقوى بمعنى أن التقوى ليست هي حالة خاصة.
نعم.
إنما التقوى متشعبة، التقوى في العمل، التقوى في السلوك، التقوى في 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 النفس، في ضمير الإنسان أن يكون تقيا حقيقة، في دواخله أن يكون تقيا، أن يتعامل مع الله تعالى، أن يتعامل مع الآخرين بتقوى، وأن يرضي الإمام عليه السلام. الإمام ما الذي يريده منا؟ الإمام عليه السلام حينما يعلم ويعرف منا الإخلاص والتوجه إلى الله تعالى بالتقوى، بالتأكيد يعني يستشعر هذا بأنه يستشعر الإمام عجل الله فرجه الشريف بأنه حالة التقوى حالة عامة، وأنه هي سبب النصر له وسبب الظهور له إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. وكما هناك روايات كثيرة سمح السيد تشير إلى أنه أفضل الأعمال هي انتظار الفرج بالنسبة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ربما يدخل هذا أيضا في جوابكم مع سمحة السيد. بالنسبة للأخ محمد من السويد، هل يعرف أصحاب الإمام عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهل أن هؤلاء الأصحاب قد رأوه وقد تعرفوا عليه؟
يعني لم تشر الروايات إلى أن الأصحاب كانوا يلتقون مع الإمام عجل الله فرجه الشريف، بل نستشعر من الروايات ونستظهر من الروايات أن هؤلاء الأصحاب هم لم يعرفوا بأنفسهم.
نعم.
هم
من وقد أشرنا إلى ذلك،
وقد أشرنا إلى ذلك.
نعم.
وأنهم هم لم يستطيعوا أو استطاعوا بعضهم أن يتشرف برؤية الإمام عليه السلام، وليس كل من يكون صاحبا للإمام عليه السلام يتشرف برؤيته، وليس كل من يتشرف برؤيته ويكون صاحبا من أصحاب الإمام عليه السلام. إذن صحبة الإمام والظهور مع الإمام عجل الله فرجه الشريف شيء، والتشرف برؤيته شيء آخر.
نعم. بالنسبة لواسط المهدي المنتظر عندما يظهر يقتل،
أنا يعني حتى تبقى هذه الأسئلة بإذن الله تعالى حتى لا يعني نضيع الوقت، لكن نستغل هذه الدقيقة.
نعم.
نقول أن مسألة التعامل مع السفارات الكاذبة ومع المدعي السفارة هي حالة حقيقة حالة قديمة، يعني هي ليست حالة جديدة، ولا يستغرب الأخوة حينما يسمعون من هنا وهناك من يدعي السفارة أو يدعي الوكالة أو يدعي القرب والصلة بالإمام عجل الله فرجه الشريف. لكن المهم أننا كيف نتعامل مع هؤلاء. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أسس لنا قواعد، لابد أن نلتزم بمثل هذه القواعد. أهم هذه القواعد أن نكون أن لا نغر بهؤلاء، يعني ما تقول بالشلمغاني. الشلمغاني رجل من العلماء في ذلك الوقت، وقد ألف كتاب التكفير، فسنأتي إلى حياتهم بالتفصيل إن شاء الله تعالى واحدا بعد واحد. الشلمغاني كتب 25 كتابا، يعني دورة فقهية كاملة 25 مجلد، وادعى بعد ذلك السفارة ولعن من قبل الإمام عليه السلام، بل لعن الإمام عليه السلام من لم يلعن الشلمغاني، ونحن ندعن الشلمغاني ونتبرع منه إن شاء الله تعالى.
نعم الله على من
إذن لابد أن نأخذ
سيد لم يتبقى لدي الكثير من الوقت. شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به من حسن الإجابة، شكرا جزيلا.
شكرا لكم
كذلك يا أحبتي المشاهدين، هذا شكرا واصل إليكم، إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.